بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشارح: والدليل على وجوب المعرفة سندا للإجماع على وجهين عقلي وسمعي. الآن وصل حديثنا إلى بيان الدليل على وجوب معرفة أصول الدين سندا وتأييدا ودعما للإجماع، اللي هو الاتفاق بين المسلمين على لزوم ووجوب معرفة أصول الدين. هذا الدليل اللي يكون سند ودعم وتأييد للإجماع هو نوعين من الأدلة: دليل عقلي ودليل سمعي. المراد بالدليل العقلي يعني ما يستفاد من حكم العقل، وهذا هو مختار علماء الإمامية والمعتزلة. الإمامية نقصد بهم أتباع الأئمة الاثنى عشرية، اختاروا الدليل العقلي على وجوب معرفة أصول الدين، وكذلك مذهب المعتزلة اختاروا الدليل العقلي، يعني العقل يحكم بلزوم ووجوب معرفة وتحصيل العلم بأصول الدين. والدليل الآخر هو دليل سمعي. سمعي يعني نقلي، مسموع من الآيات والروايات، يعني عن طريق الشارع، وهو مختار الفرقة الأشاعرة من أهل العامة. يعني الأشاعرة من أهل العامة قالوا الدليل على لزوم ووجوب معرفة أصول الدين هو ما سمع ونقل عن من؟ عن الشرع، لأن الشرع هو أمر بذلك. نعم. أما الدليل العقلي فالوجهين. كيف نصيغ الدليل العقلي اللي يدل على لزوم ووجوب معرفة أصول الدين؟ عندنا صياغتين أو وجهين. الصياغة الأولى والوجه الأول أن المعرفة دافعة للخوف اللي يحصل عند الإنسان عند موارد الاختلاف. الخوف ينتج من ماذا؟ من احتمال وجود خالق للكون، مرسل للأنبياء، طالب للتكاليف، وهذه التكاليف إذا لم تمتثل راح يستلزم العقوبة والعصيان. فإذا أكو خوف يحصل عند الإنسان من وجود خالق للكون له تكاليف قد وجهت إلى الإنسان. هذا الخوف ناتج من احتمال وجود خالق للكون والاختلاف حاصل بين الناس حول مباني وأصول عقائدهم. هذا الاختلاف تارة يكون بسبب هل يوجد خالق للكون أم لا يوجد خالق للكون، وإذا وجد خالق للكون هل هو متصف بصفات كونه عادل أم لا، وإذا وجد الخالق هل أرسل الأنبياء بالتكاليف والديانات والشرائع الملزمة للمكلف أم لا. نعم. وكذلك التكاليف إذا كانت مطلوبة من المكلف هل يلزم عليها الأجر والثواب عند الامتثال، وكذا العقوبة والعصيان عند المخالفة أم لا. فالإنسان يخاف لا يعلم، يحتمل أكو خالق للكون ويوجد دين وشريعة وتكاليف، ويحتمل لا. فهذا الخوف الناتج عنه من اللي يدفع المعرفة؟ إذا بحثت في معرفة أصول الدين وثبت عندك وجود الخالق راح تمتثل أو تدفع خوف حصول العقوبة بمن؟ بمخالفة الامتثال، وأيضا تدفع خوف تضييع الأجر والثواب على تقدير الامتثال، لأنه أنت قد يفوتك النفع الكثير بسبب عدم امتثال التكاليف. فإذا لابد تبحث تفحص وتعرف أصول الدين وجود الخالق والتكليف حتى تمتثل. إذن الإنسان لابد له من المعرفة حتى يدفع الخوف الحاصل عنده من الاختلاف، أنه هل يوجد خالق أو لا يوجد، هل يوجد دين وتكليف وشريعة أم لا يوجد. نعم. ودفع الخوف واجب من جهة، دفع الخوف من النفس واجب عقلا. لماذا؟ لأن إذا يوجد ضرر محتمل فدفعه واجب عقلا. لهذا أنت إذا سلكت الطريق واحتملت وجود به خطر لا تسلكه بحكم العقل، العقل يوجب عليك أنك لا تسلكه، لأن إذا سلكته راح وين تقع؟ في الخطر. فإذا دفع الضرر المحتمل يجب دفعه عقلا، والضرر الموجود المحتمل من وجود تكاليف إنك لا تمتثلها. وجود خالق للكون أرسل أنبياء بتكاليف وشرائع وديانات، وأنت إذا ما امتثلتها رح يستلزم عليك ماذا؟ العقوبة والعصيان والعذاب، وراح تضيع على نفسك النفع الدائم من امتثال التكاليف اللي هو الأجر والثواب. فإذا دفع الضرر المحتمل واجب عقلين، وهذا الضرر أما فوت النفع الدائم من الثواب أو التوعد بالعقاب الدائم، لأن الخوف ألم وأذى نفساني، وإن لم يكن هو خوف، الخوف وإن لم يكن هو أذى جسماني، لكن هو ألم موجود بالنفس. نعم، فإذا الخوف ألم وأذى روحي نفساني يمكن دفعه. بمن ندفعه؟ بتحصيل المعرفة. إذا حصلنا المعرفة راح يندفع عنك الخوف، فيكون العقل حاكم بوجوب دفع الخوف من النفس، فيجب دفع الخوف بتحصيل المعرفة، وهذا الخوف لا يدفع إلا بمعرفة أصول الدين. نعم، هذا ما نسميه بمن بالدليل الأول للزوم وجوب المعرفة بحكم العقل، وهو دفع الخوف والضرر المحتمل من عدم معرفة أصول الدين. هذا طبعا الدليل يمكن أن نختصره بصورة منطقية على شكل قياس، نقول هكذا، يعني نقدر نبين هذا الدليل بصورة قياس منطقي، نقول معرفة أصول الدين، معرفة أصول الدين دافعة للخوف، هاي صغرى، ودفع الخوف واجب عقلا، هذه ماذا؟ كبرى. إذن معرفة أصول الدين واجب عقلا. نعم، نقدر نكتب على هذه الصورة صورة القياس، نعم، بصورة وكبرى ونتيجة حتى يسهل حفظه، أحسن يسهل حفظه. نقول هكذا، هذا صورة القياس المنطقي لدليل دفع الخوف، نقول هكذا، معرفة أصول الدين دافع للخوف، هذا شو نسميه؟ نسميه صغرى، هاي صغرى مقدمة القياس، هذا صغرى. الكبرى راح تكون ودفع الخوف واجب عقلا، ودفع الخوف واجب عقلا، هاي شو نسميها؟ كبرى، احسنتم. يبقى لنا النتيجة، وين الحد الأوسط؟ دافع للخوف أحذفه، هذا من يانع من أنواع القياس، قياس شكل الأول، الحد الأوسط بيه محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. النتيجة معرفة أصول الدين واجب عقلين، هاي شي نسميها النتيجة، واضح إن شاء الله؟ أتريد تحفظ على طريق صورة القياس المنطقي، وتريد تحفظ على طريقة صورة العرض اللي عرضه منه المصنف في هذا الكلام. نعم، الآن سنطبق هذا الدليل. قال والدليل على وجوب المعرفة، يعني الوجوب يعني الإلزام، المعرفة يعني معرفة أصول الدين، سندا للإجماع، يعني سندا يعني تأييدا ودعما للإجماع، لأن احنا قلنا الإجماع هو في نفس دليل، لكن راح نذكر سند وداعم ومؤيد للإجماع هو الدليل العقلي والسمعي. سندا وتأييدا ودعما للإجماع، يا إجماع المقام بين المسلمين عندنا وعند غيرنا على وجهين، عقلي وسمعي. شنو يعني الدليل العقلي؟ يعني يستفاد بحكم العقل، وهذا مختار علماء الإمامية والمعتزلة، هم الذي اختاروه. ودليل سمعي يعني نقلي، سمع ونقل من الشارع، سواء كان الآيات أو الروايات، وهذا مختار الأشاعرة، يعني الأشاعرة اعتمدوا عليه واختاروه. أما الدليل العقلي فلوجهين، الأول يعني عندنا صياغتين للدليل العقلي أو وجهين، الدليل الأول يسموه دليل دفع الخوف، والدليل الثاني دليل وجوب شكر المنعم كما سيأتينا. أما الأول إنها يعني يقصد المعرفة، دافعة للخوف الحاصل للإنسان من الاختلاف، لأن قلنا هذا الخوف ينتج من احتمال وجود خالق للكون، وتارة الاختلاف يصير هل يوجد خالق أو لا يوجد، هل هو موجود أو غير موجود، متصل بصفات العدل أم لا، بعث الأنبياء وأرسلهم بالتكاليف والديانات أم لا، يحصل اختلاف. قد البعض يقول موجود وبعض يقول ما موجود، بعض يقول أكو تكليف والآخر يقول ما أكو تكليف، نعم، وهكذا بحيث يترتب الاعتقاد بشريعته وتكاليفه وتحصيل الأجر والثواب من امتثالها أو التوعد بالإثم والعقوبة والعصيان مع عدم امتثالها. ودفع الخوف واجب، يعني دفع الخوف من النفس واجب عقلا، لأن العقل يحكم أنه أي ضرر محتمل يجب دفعه عقلا، مثل المثال اللي ذكرناه، لو أنت تمشي بقارعة الطريق وعلمت أنه في منتصف قارعة الطريق موجود خطر، موجود لص أو خطر أو نار، العقل يحكم أنه لا تسلك الطريق، ارجع، هذا بحكم العقل، وهذا من الواضحات البديهيات اللي ما ينكر أحد. دفع الضرر المحتمل على النفس واجب عقلا، ما ينكر أحد من الواجب من البديهيات، لأنه يعني الخوف ألم، ألم يعني أذى نفساني، يعني روحي، يصيب الروح يصيب النفس، وإن لم يكن هو ألم جسماني يمكن دفعه، يمكن دفع هذا الخوف بمن؟ بالمعرفة. أحسنتم. إذن المعرفة راح تدفع منشئ الخوف اللي هو الجهل، لأنه بالقدرة على دفعه حاله حال سائر الممكنات اللي يمكن دفعها، فيحكم العقل بوجوب دفعه، العقل يحكم بوجوب دفع هذا الخوف عن يا طريق تحصيل المعرفة في عن طريق البحث والفحص والسؤال عن أصول الدين خصوصا التوحيد، لأنه راح يحصل ارتياح نفسي ويرتفع عنها الخوف سواء أصاب الواقع أم أخطأه. نعم، فيجب دفعه، يعني يجب دفع الخوف، بمن يدفع الخوف؟ بالمعرفة، لأن الخوف لا يدفع إلا بالمعرفة. ونستطيع أن نبين هذا الدليل بصورة قياس منطقي بسيط، وهو أن المعرفة أصول الدين دافعة للخوف، هاي صغرى، ودفع الخوف واجب عقلين، هاي كبرى. طبعا الصغرى من أين فهمناها؟ أن معرفة أصول الدين دافعة للخوف احتمال عرفناها من الخارج، هاي مقدمة خارجية مسلمة، وعندنا دفع الخوف واجب عقلا، مين فهمنا؟ بحكم العقل، لأن بديهية العقل ما ينكرها. إذن النتيجة راح تصبح أنه معرفة أصول الدين واجب عقلا. تريد تحفظها بهاي الطريقة أو تريد تحفظها بطريقة القياس المنطقي، كلاهما صحيح. هذا الدليل الأول. نعم، الدليل العقلي الثاني يسمى بدليل شكر المنعم، إن شكر المنعم واجب. المنعم يعني من أنعم عليك بنعمة الوجود والخلق، اللي خلقك أنعم عليك لأن أوجدك من العدم إلى الوجود، وهاي نعمة يجب شكر الله عز وجل عليها. فشكر المنعم واجب لأنه أمر حسن عند العقل والعقلاء، والعقلاء يأمرون بكل أمر حسن، وشكر المنعم أمر حسن ممدوح عند العقلاء. إذا شخص مثلا أنعم عليك بنعمة بمال أو ما شابه، تشكره أم لا؟ إذا نعم نشكره، لأن العقل والعقلاء يحكمون بحسن شكر المنعم لأنه أمر محبوب ممدوح. نعم، هذا أولا. ولا يتم شكر المنعم إلا بالمعرفة. إذا كان المنعم عليك هو الله سبحانه وتعالى واجد الخلق والوجود، كيف تشكره بعد أن تعرفه؟ ولا كيف تشكر منعم لا تعرفه؟ لأن الشكر ما يصدق إلا بوجود المنعم ومعرفته. نعم، إذن لا يتم شكر المنعم إلا بالمعرفة. إذن المعرفة واجبة، لماذا؟ لأن وجوبها علما مقدمة. معرفة المنعم واجبة لوجوب ماذا؟ شكر المنعم. أما إن شكر المنعم واجب عند العقل، ما هو الوجه فيه؟ فلاستحقاق الذم عند العقلاء بتركه. كيف نعرف إنه شكر المنعم هو واجب وملزم بحكم العقل؟ لأن من أحسن إلى شخص والمحسن إليه إذا ما شكر المحسن العقلاء يذموه، يقولوا له هذا صاحب نعمة عليك، قدم لك مال، قدم لك قضاء حاجة، لماذا لم تشكره؟ وإذا لم تشكره العقلاء راح يذموك. إذن شكر المنعم واجب عند العقل لأنه يستحق الذم عند العقلاء بتركه. اللي يترك شكر المنعم العقلاء يذموه، يقولوا يعني هذا فعل مذموم غير ممدوح، ما فعلته ليس حسنا، فيذمونه يعني يوبخونه بالقول. نعم هذا. وأما أن شكر المنعم لا يتم إلا بالمعرفة، لأن الشكر إنما يكون بما يناسب حال المشكور. يعني إحنا متى نشكر المنعم؟ عندما نعرفه، فلا بد أن نعرف المنعم حتى يمكن لنا أن نشكره بالمقدار والمستوى اللائق له. فإذا يجب أولا معرفة المنعم حتى نعرفه، نعرف كيف نشكره بما يناسب حاله ومقامه. المرة أكو منعم ينعم عليك بشيء بسيط تقول له شكرا، ومرة شخص ينعم عليك بنعمة كبيرة ما تكفي كلمة شكرا، تشكره وتزيد بالثناء والمدح والإحسان إليه. وإذا كان المنعم مثل الخالق اللي أوجد عليك نعمة عظمى هي نعمة الوجود، فهذا ما يكفي شكرا بكلمة شكرا أو الحمد لله، بل لابد أن يكون مقام الشكر بامتثال أوامره وانتهاء نواهيه وإتيان الطاعة لأجله. لهذا العلماء يقولون أنه إتيان العبادات مصداق، امتثال العبادات مصداق من مصادق شكر المنعم. يعني أنت تشكر الله لنعمة الخلق والنعم اللي أسبغها إليك، نعمة المال والصحة والعافية والبدن والوجود، هاي كلها نعم لا تحصى. نعم. فإذا لابد من المعرفة، لأنه إذا ما حصلت معرفة المنعم كيف نشكر المنعم بحسب حاله ومقامه؟ إذا الشكر مسبوق بمعرفة المنعم، وهي واجبة أولا، فلابد نعرف المنعم حتى يمكن أن نشكره، وإلا إذا ما حصلنا العلم بمعرفة المنعم ما يمكن لنا إيقاع الشكر، لأن الشكر مشروط بمعرفة المنعم، وإلا كيف تشكر منعم أنت لا تعرفه؟ وكيف تشكره بما يناسب مقامه وحاله؟ نعم. فإذا لابد أن تكون المعرفة مسبوقة على الشكر، حتى بعد المعرفة للمنعم تستطيع شكره، وإلا إذا فقدنا المعرفة فقدنا شرط حصول الشكر. نعم. والباري سبحانه وتعالى منعم حقيقي للإنسان وغير الإنسان بنعمة الوجود والصحة ووفرة البقاء، فإذا يجب شكره، فلذلك يجب معرفته. هذا شو نسميه؟ دليل شكر المنعم. نعم. نستطيع احنا ايضا ان نلخص هذا الدليل بصياغة بسيطة، نقول هكذا: ان الله تبارك وتعالى منعم. لماذا؟ لانه خالق، وكل منعم يجب شكره. هذا بحكم منه؟ حكم العقل، لان العقل يمدح شكر النعمة ويذم منه، ويذم تارك الشكر، مو صحيح؟ إذن النتيجة إن الله تبارك وتعالى يجب شكره، وإذا كان الله يجب شكره لأنه منعم، الشكر متوقف على معرفة المنعم، إذن معرفة المنعم تصبح واجبة لأجل شكره. واضح؟ نعم. نستطيع أن نكتب بهاي الصورة، صورة مبسطة، هذا نسميه دليل شكر المنعم. نعم. نقول هكذا بصورة القياس المنطقي المركب: إن الله تبارك وتعالى منعم. هاي من عرفنا إنه منعم؟ عرفنا من الخارج، لأنه خالق، وكل منعم يجب شكره. هاي من عرفناها؟ يجب كل منعم يجب شكره لأنه حسن عقلا. إذن هذا بحكم الخارج وهذا بحكم العقل. هذا سميه صغرى، هاي سميها صغرى، وهاي شو سميها؟ كبرى. إن الله تبارك وتعالى منعم وكل منعم يجب شكره، وين الحد الأوسط؟ منعم حثة، فراح تصبح النتيجة إن الله تبارك وتعالى يجب شكره. هاي النتيجة اللي خرجت راح نستعمل بها قياس مركب، ندخلها بقياس آخر نجعلها هم مقدمة،
صغرى، هاي النتيجة هي في أصلها خرجت نتيجة، مو صحيح؟ هي خرجت نتيجة، بس إحنا وين راح نأخذها؟ بقياس مركب آخر نقول هكذا: إن الله تبارك وتعالى يجب شكره ونجعلها صغرى ونأخذ معاها كبرى، والشكر يتوقف على معرفة المنعم، لأن كيف تشكر منعم أنت لا تعرفه؟ على معرفة المنعم، هاي مو كبرى؟ الآن راح تطلع النتيجة بعد أن تحذف الشكر ويجب شكره، إن الله، تكون النتيجة إن الله تبارك وتعالى يجب شكره أو تجب معرفته. نعم، تجب معرفته. هذا طبعا الحد الأوسط شكره، لأن هاي يجب نحتاجها وين؟ بالنتيجة. تجب معرفته. هذا مر علينا إذا تذكرون بالمنطق شو نسميه؟ نسميه القياس المركب. مو عندنا قياس بسيط، وعندنا قياس مركب، هذا يسموه من نوع القياس المركب. إن الله تبارك وتعالى منعم، هاي عرفناه صغرى بحكم الخارج، وكل منعم يجب شكره، هذا بحكم العقل. احذف منعم يصبح إن الله تبارك وتعالى يجب شكره. هاي المقدمة ناخذها نسويها صغرى بقياس مركب. إن الله تبارك وتعالى يجب شكره صغرى، والشكر يتوقف على معرفة المنعم بحكم الخارج، هاي واضحة بديهية. إذا الله تبارك وتعالى تجب معرفته، هذا نسميه صورة القياس المنطقي لدليل وجوب شكر المنعم. واضحة إن شاء الله؟ نعم. الآن نطبق هذا الدليل الثاني، يعني من الدليل العقلي، إن شكر المنعم واجب. لماذا واجب؟ لأن هو أمر حسن، والعقل والعقلاء يأمرون كل أمر حسن. الأمر الحسن يعني ما يمدحون فاعله. نعم. قال نعم، ولا يتم إلا بالمعرفة، يعني لا يتم شكر المنعم إلا بالمعرفة. إذن المعرفة شبيهة أصبحت واجبة. أما إنه واجب، إنه يقصد أما إن شكر المنعم واجب عند العقل. لماذا هو واجب عند العقل؟ راح يعلل المصنف الشارح، يقول: فلاستحقاق الذم عند العقلاء بتركه. الشخص اللي يحسن إليك وأنت كمحسن إليه تترك الشكر للشكر المحسن، العقلاء راح يذموك، يعاتبوك، يعني يوبخوك على هذا الأمر، لأن ما فعلت أمر مذموم. فلاستحقاق الذم عند العقلاء بتركه، بترك شكر المنعم. وأما إنه لا يتم إلا بالمعرفة، يعني وأما إن شكر المنعم لا يتم إلا بالمعرفة، فلأن الشكر إنما يكون بما يناسب حال المشكور. يعني أنت كيف تشكر منعم لا تعرفه؟ إذن يجب معرفة المنعم لأجل شكره، وإلا كيف تشكره وأنت بتعرفه؟ فيجب أولا معرفة المنعم حتى نعرف كيف نشكره بما يناسب حاله ومقامه. فهو مسبوق بمعرفته، فهو يعني يقصد الشكر، فهو يعني الشكر مسبوق بمعرفته، يعني معرفة المنعم سابقة ومتقدمة على الشكر. كنت تعرف المنعم حتى تستطيع شكره، فإذا معرفته واجبة أولا ومسابقة. وإلا شنو يعني وإلا؟ أحسنتم إذا لم نعرف المنعم ولم نعرف كيف يناسب الشكر حاله، لم يكن شكرا، لأن الشكر راح يفقد شرطه. شرط الشكر وجوب معرفة المنعم لكي تشكره، وإلا إذا ما عرفت المنعم كيف تشكره راح يفقد شرطه. لم يكن شكرا. والباري سبحانه وتعالى منعم، هذا بالخارج هو منعم حقيقي للإنسان وغير الإنسان، بالتفضل عليه بالوجود من بعد العدم، وإعطاه النعم الكثيرة، نعمة الحياة والصحة والدوام والعافية ودفع السوء والمكروه، نعمه لا تحصى، وأن تعدوا نعم الله لا تحصوها. فإذا فيجب شكره، ووجوب الشكر متوقف على اليمن على المعرفة، إذن يجب معرفته. هذا اللي قلنا إحنا يمكن نصيغه بصورة الدليل القياس المنطقي المركب، نصيغه من قياسين: إن الله تبارك وتعالى منعم لأنه خالق، وكل منعم يجب شكره لأنه حسن عقلا، إذن الله تبارك وتعالى يجب شكره. هاي النتيجة نجعلها صغرى لقياس ثاني مركب. إن الله تبارك وتعالى يجب شكره لأنه منعم، والشكر يتوقف على معرفة المنعم، لأن الشكر يختلف بحسب مقام وحال المشكور، إذن الله تبارك وتعالى تجب معرفته. وعندنا صياغة أخرى للقياس أبسط من هاي الصياغة، نقول هكذا: معرفة المنعم مقدمة لأمر واجب، ومقدمة الأمر الواجب واجب، فمعرفة المنعم واجبة. هاي الصيغة أبسط من ذلك. هذا بالنسبة إلى وجوب معرفة وجود الله ككونه خالق وموجد. أما معرفة باقي أصول الدين، قال: لما كان التكليف واجب بحكم العقل، وهذا راح يأتينا إن شاء الله في باب العدل الإلهي مبينة، ووجب معرفة مبلغه، يعني مبلغ التكليف. ومن اللي يبلغ التكليف؟ النبي، وهو النبي صلى الله عليه وآله، وحافظ، لأن النبي هو حافظ وصائل للتكليف والشريعة. ومن بعده يكون لابد أن نعرف مكمل طريق الحفظ للشريعة اللي هو الإمام، لأن الإمام خليفة عن النبي في إكمال الرسالة بالتبليغ والإرشاد وإقامة حدودها، فإذا لابد أيضا نعرف الإمام. وإذا قبلنا بالتكليف وامتثلنا التكليف، لابد أن يكون هناك جزاء للامتثال، ولا يصبح تكليفنا عبث ما بفائدة. واللي يترك التكاليف وما يمتثلها راح يصبح تركه من دون مبرر ولا عقوبة تلزمه، وهذا يشجع على العصيان. إذا لابد من وجود يوم يبعث الله فيه الإنسان ليجزيه على حكم أعماله وتكاليفه، فإن كان مطيعا وامتثل أعطاه الأجر والثواب والنعيم والرضوان، وإن كان متخلف عن الامتثال يستحق العقوبة بعصيانه ويلزم فيه ماذا؟ العقوبة والنار. فهذا يتوقف على معرفة المعاد لاستلزام التكليف وجوب الجزاء. من الشارع يوجب عليك تكاليف، لابد أكو جزاء في قبالها، إن امتثلت وأطعت فلك الأجر والثواب والرضوان والجنة، وإن تخلفت وعصيت التكليف راح تكون ملزم بالعقوبة، وإلا راح يصبح التكليف عبثي، يعني لا فائدة ولا غرض منه يرجى. وفعل العبث منزه عنه سبحانه وتعالى، لأن الله حكيم لا يكلف إلا بما به الحكمة. فلو لم يكن هناك جزاء ومعاد لما وجب التكليف، لأنه سوف يكون حينئذ ماذا؟ يكون حينئذ لغوون. أحسنتم، واضح إن شاء الله. الآن نطبق العبارة، الآن راح نطبق عبارة وجوب معرفة باقي أصول الدين، لأن طبقنا عبارة وجوب معرفة وجود الله كونه خالق للكون. ولما كان التكليف واجبا في الحكمة، يعني واجب في الحكمة العقلية كما سيأتي، وين راح يأتينا؟ في باب العدل الإلهي راح نثبت إن من مواطن عدل الله سبحانه وتعالى التكاليف وتكليف الإنسان. وجب معرفة مبلغه، يعني مبلغ التكليف. من هو مبلغ التكليف؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. طبعا هاي في إثبات النبوة الخاصة، إذا ثبت في النبوة الخاصة نقدر نعدي وين نثبته؟ بالنبوة العامة لباقي الأنبياء. وحافظه، يعني حافظ التكليف والشرع، من اللي يحفظه ويصونه؟ الإمام عليه السلام، لأن الإمام خليفة للنبي في إكمال، في امتداد للنبي في إكمال حفظ الشريعة بتبليغ الأحكام، إقامة الحدود، الحفاظ على المجتمع الإسلامي. الإمام يكون خليفة للنبي في إكمال مهامه ووظائفه. فإذن الإمام امتداد للنبي صلى الله عليه وآله بوجوده وبطبيعة عمله، إذن هذا يلزم منه أيضا معرفة المعاد أيضا لاستلزام التكليف وجوب الجزاء. لأن إذا ما عرفنا أنه يوجد يوم يبعث فيه الإنسان لماذا؟
جزاءه على أعماله راح يصبح التكليف لهوا وعبثا. لو لم يكن هناك جزاء في دار الآخرة لما وجب تكليف، لأنه حينئذ يكون لهوا. قال: ومعرفة المعاد لاستلزام التكليف وجوب الجزاء. نعم، هذا بمن؟ بالنسبة لمن؟ للدليل العقلي. صغناها بوجهين وصياغتين: المعرفة دافعة للخوف الحاصل للإنسان من الاختلاف، ودليل شكر المنعم. نعم، أما الدليل السمعي فراح إن شاء الله يأتينا الكلام به لوجهين، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي بخدمتكم. أحسنت.
الدليل العقلي هذا مختار الإمامية والغزالة.
أحسنت.
الدليل النقلي مختار
الأشاعرة.
الإمامية مختار الدليل النقلي؟
لا، مو إذا اختارين الدليل النقلي يلزم منه الدور. لماذا؟ صحيح، أحسنتم. إحنا الإمامية، إذا اختارين الدليل الشرعي راح يسلم علينا الدور. لماذا؟ يعني أنت تثبت واجد الشريعة وخالق الإنسان وصاحب التكليف بنفس أدلته، بنفس دليل النقل اللي ينقل عن الشارع، هذا يلزم منه الدور، والدور باطل. لكن لعلك تسأل بعد شنو اللي دفع الأشاعرة يختارون الدليل السمعي؟ لأن الأشاعرة ما يؤمنون بحكم العقل، وهذا مر عليكم أخذتوا بالإلهيات، إنه الأشاعرة لا يقولون بالحسن والقبح العقلي، يقولون بالحسن والقبح السمعي الشرعي، فهم ما يؤمنون بحكم العقل فاختاروا حكم النقل. بس إحنا ما نقدر نختاره، لأن هذا هو يلزم عليهم الدور. يعني كيف أنت تثبت دليل وجود الشارع من نفس أقوال الشارع؟ هذا يسموه توقف الشيء على نفسه، وتوقف الشيء على نفسه باطل. فلهذا الإمامية والمعتزلة اختاروا الدليل بحكم العقل. لكن شنو اللي دفع الأشاعرة يختارون حكم السمع والشرع؟ لأنهم ما يؤمنون بحكم العقل، وما يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي، يقولون بالتحسين والقبح الشرعي. نعم نعم، أحسن الله عليكم أخوتي. نعم، فيما لا
العب شيئا، تفضل. السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم.
السلام، شلون صحت؟ الله يحفظكم إن شاء الله.
الله يحفظكم سيدنا.